بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذكر لنا الدعاء المسمى بالصلوات الشعبانية، هذا الدعاء الذي نقرأه في ظهر كل يوم بعد صلاة الظهر، هذا الدعاء الذي يسمى بالصلوات الشعبانية، هذا ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهو دعاء شريف مهم يدلنا على القدوة التي نقتدي بها في حياتنا هذه، والقدوة منحصرة بالنبي وآله، اللهم صل على محمد. القدوة لنا في هذه الدنيا من هو؟ القدوة موسى، عيسى، إبراهيم، نوح. القدوة لنا من هو؟ الحزب، العشيرة، الأب، الأم، من هو القدوة؟ هذا دعك، قدوتك أيها المؤمن هو محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. انتبه إلى هذه الصلوات الشعبانية، ست مرات يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه يوصفهم ذولا محمد، يقول ذولا محمد شجرة النبوة، هي وصف إلى محمد وآل محمد، محمد صل على محمد هي مجرورة، وآل محمد هم مجرورة، الصفة هم مجرورة، شجرة النبوة، ذولا شجرة النبوة، ذولا موضع الرسالة، الرسالة وضعت فيهم، مختلف الملائكة، الملائكة حينما يصعدون وينزلون في بيتهم، معدن العلم، دول أهل بيت الوحي، احنا عندنا الشريعة عقل ووحيهم، الوحي هنا والعقل عندنا، إذا هؤلاء هم القدوة، شرع الوحي هنا، الوحي هنا وأهل بيت الوحي، إذن الوحي هنا والعقل عندنا، كملت الأدلة، كملت الأدلة على الشريعة، الشريعة عقل ووحي، العقل حجة، الوحي حجة، والوحي هنا ليس الوحي في مكان آخر. ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أيضا مجرور، الفلك الجارية بالكسر، دولة فلك جارية في لجج غامرة، اللجج الغامرة العميقة، فلك جارية وفي بحار عميقة، يأمن من ركب هذه السفن، يعني من تمسك بهم وسار على نهجهم، يأمن من ركب هذه السفينة التي هي سفينة آل البيت محمد وآل محمد، ويغرق من ترك محمد وآل محمد، راح إلى غيرهم، ويغرق من تركها، المتقدم لهؤلاء الذين هم فلك جارية في لجج غامرة، المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهب، واللازم لهم لاحق معهم في السبيلة، فلك جارية في لجج غامرة، يأمن من ركبها، يغرق من ترك هذه، ترك طريقة آل بيت النبي والنبي. ثم في المرض ثالثا أيضا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين، هم مكسورة، كهف حصين، دول تلجأ إليهم، كهفهم حصين لا يتصدع لا يخترق، كهف حصين قوي، الكهف الحصين، وغياث المضطر المستكين، دول غياث للمضطر المسكين الذي ليس له أحد، دول غياث، غياث هؤلاء، من حصل بهؤلاء، وغياث المرسل ومرجئ الهاربين الذي يهرب من العقاب، دول مرجئ ونروح لهم، يهرب من الضلال دول يروح لهم حتى يهتدي، مرجئ الهاربين وعصمة المعتصمين، كل من أراد أن يعتصم بشيء ويتمسك به دول اعتصم بهؤلاء، ليس إلا. هل يوجد غير هؤلاء بهذه الصفات في الدنيا؟ لا يوجد غير هؤلاء بهذه الصفات، لا يوجد. شجرة النبوة، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، معدن العلم، أهل بيت الوحي، فلك جارية في لجج عميقة غامرة، يأمن الذي ركب هذه السفينة، يغرق من تركها، غيرهم ماكو ينجيك، هؤلاء الذين ينجون. المتقدم لهم مارق عن الحق، المتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. هؤلاء كهف حصين، الكهف الحصين حينما تدخل هذا الكهف أنت محصن من الآفات، من العقاب، من التعدي. غياث المضطر المستكين، دول يغيثون المضطر المسكين، ملجأ الهاربين الذي يهرب من النواقص، يهرب من المفاسد، يهرب من المشكلات. هؤلاء عصمة المعتصمين، المعتصم يذهب إليهم لا يذهب إلى غيرهم. ثم في المرة الرابعة أيضا يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، يعني صل عليهم وارحمهم يا ربي حتى يرضون عنا. صل عليهم صلاة، احنا قاعد ندعو نقول صل ارحمهم يا ربي، هنا صلاة الله عليهم يعني صلاة الله عليهم يعني رحمتهم. احنا اذا نطلب نقول نطلب الرحمة عليهم، هنا اللهم صل على، انت صل عليهم يعني انت هي الرحمة، الصلاة هي الرحمة بالنسبة لنا، صل علينا نطلب الرحمة، صلاة تكون لهم رضا. ولحق محمد، حقهم علينا كثير، هم هدونا، لولا هؤلاء لا نهتدي، لولا هؤلاء لكنا ضالين، لكنا نتبع طريقة ثانية غير طريقة النبي وآله. ولحقهم، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، أداء يعني هذا حقهم علينا أن نؤديه وهو لازم، أي قضاء، مو معنى قضاء يعني نأتي بشيء خارج وقته، أي معنى اللزوم. حقهم علينا نؤديه وهو لازم أداء وقضاء، راعي اللزوم، مثل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، يعني ألزمك قضاء ربك، أي قضاء، قضاء يعني الإلزام، أداء وقضاء. حقهم علينا لازم أن ماذا؟ لازم أن نحن نطلب الرحمة لهم، لازم أداء وقضاء، أداء لزومي، مو قضاء بمعنى جئ بالفعل خارج وقته، قضاء مثل وقضى ربك، ألزمك ربك بحول منك وقوة يا رب العالمين. في المرحلة الخامسة أيضا يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار، صفات هؤلاء طيبين، هؤلاء أبرار أخيار، أوجبت حقوقهم علينا، حقوق لهم، ما هو حق الهداية؟ النبي بواسطته اهتدينا، آل البيت بواسطته اهتدينا، يمثلون الإسلام الحقيقي، أوجبت حقوقهم، حقهم علينا حق الهداية، وفرضت طاعتهم، كن طيعهم، دول دول حق آل محمد والنبي، دول السنة عندهم التي شارحة القرآن، سنة ما موجودة عند غيرهم، فرضت طاعتهم كن طيعهم، دول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، العلم عندهم ما عند النبي من السنة، حفظ السنة، كلامهم ليس فتوى، قولهم ليس فتوى، ليس اجتهاد، ليس قياس، كلامهم سنة، كلام النبي. فرضت طاعتهم وولايتهم، هم أولياؤنا، غيرهم ليس ولي، غيرهم لا يطاع، هؤلاء الذين يطاعون، هؤلاء الذين هم أولياء. فرضت طاعتهم وولايتهم، هؤلاء المفروض طاعتهم، غيرهم ما إلى طاعة في عنقنا، ما إلى ولاية علينا، الله جعل هؤلاء أولياء. في المرحلة السادسة أيضا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك. إجهنا بعد مصفات محمد وعمر قلبي بطاعتك، بالطاعة يعمر القلب وبالطاعة تطمئن النفس، بالطاعة يحصل رضا الرب، بطاعة الله يحصل رضا، ومقصودنا الرضا، غير رضا ما. إذا حصل الرضا حصل كل شيء، إذا ما حصل الرضا لم يحصل كل شيء. وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، فإن المعصية خزي ندامة، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. أنت قدرت لك وسعت عليه، هنا زقني مواساة، واسي أعطي مني. إذا الله كلهم يعطيهم ما يصير مواساة، ما يصير محبة، ما يصير ألفة، ما يصير تكافل، لكن يرزق بعضا ولا يرزق بعضا، ويأمر المرزوق أن يواسي غير المرزوق حتى يصير ألفة، محبة، تكافل، تضامن. وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. عن الرضا يقول من تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة حرم الله جسده على النار. هذا شعبان من فضائله. هذا عن الإمام الرضا يقول من تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة حرم الله جسده على النار. احنا عندنا مراجعين فقراء، عندنا أقرباء فقراء، عندنا جيران فقراء، هذا وقت الصدقة، هذا وقت الصدقة. إذا تصدق الإنسان بشيء على هؤلاء حرم الله جسده على النار. على كل حال وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك. العدل منك منشور على الناس. وأحيني تحت ظلك، لا ما أريد ظل غيرك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان، هذا شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. حففته إلى شعبان أو حففته النبي؟ وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته، الظاهر أنه راجع إلى شعبان، بالرحمة والرضوان. الذي كان رسول الله في هذا الشهر ماذا يذأب في صيامه وخيامه، يداوم على صيام هذا الشهر وقيامه في الصلاة، في لياليه وأيامه، في الليالي قائم، في النهار صائم، بخوعا لك، خضوع يخضع لك في إكرامه وإعظامه إلى محل عمامه، إلى محل الموت. ثم يقول اللهم فأعنا، إحنا أعنا أن نستن بسنة النبي، نعمل عمل النبي. من يتمكن من الصوم وليس ممنوعا منه فليصم في شعبان. اللهم فأعنا على الاستنان بسنة النبي في هذا الشهر من الصيام في النهار والقيام في الليل ونيل الشفاعة لديه. أعنا على أن ننال شفاعة النبي. كيف ننال شفاعة النبي؟ بالاستنان بسنته في الطاعات. وأعنا على الاستنان بسنة النبي في هذا الشهر إعانة على نيل الشفاعة يعني إعانة على الاستنان بالسنة حتى ننال الشفاعة. واجعله، اجعل النبي لي شفيعا مشفعا، اجعل النبي شفيعي وطريقا إليك مهيعا، طريقي إليك النبي، طريقي إليك أيها الله أنت ربي وطريقي إليك النبي. المهيع هو الطريق الواسع الواضح، وطريقا إليك مهيعا، واجعلني للنبي متبعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عنك. هاي الغاية، عني راضي، الغاية رضا الله. إن حصلت حصل كل شيء، وإن فقدت فقدنا كل شيء. واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، ترضي عن ذنوبي، لأن اتباع النبي ورضاك يجعلك ترضي عن ذنوبي. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأزلتني دار القرار الجنة ومحل الأخيار. هذا الدعاء من أشرف الأدعية وأفضلها، ويدلك على أن القدوة هو النبي وآل النبي. من أراد أن يفوز بالفوز النهائي ليس له ملجأ إلا هؤلاء. اذهب شرقا اذهب غربا، لا تجد النجاة إلا هنا، لا تجد العلم إلا هنا، لا تجد العدالة والورع والتقوى إلا هنا. فسلام الله عليهم، ووفقنا الله لاتباعهم، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. يقول صاحب العروة، بس احنا قلنا ان الاب والجد الى ولاية على الصغير والصغيرة ادلتهم ذكرناها روايات، على المجنون والمجنونة ادلت ذكرناها، على السفيه الذي هو اقرب الى الجنون من العقل، يتصرف تصرفات لا يتصرفها العقلاء وهو اقرب الى الجنون، هذا لا يتزوج ووليه هو الأب والجد. السفيه وين كان عمره 20 سنة 30 سنة؟ اذكرنا أنه له ولي في الزواج. الآن يريد يقول هذا الأب الحق يوصي بزواج بنته الصغيرة وولده الصغير إلى وصي من الأوصياء، يوصي أن فلان زوجوها إلى فلان، أو فلانة زوجوها وهي عمرها 5 سنين 6 سنين 7 سنين. يقول للوصي الذي هو وصي أنا أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج أو المجنونة بشرط نص الموصي. الموصي من هو؟ أبو هذا المجنون، أبو المجنون، أبو المجنونة. إذا نص في وصيته أن فلانة التي عمرها 4 سنين زوجوها، يقول هنا للوصي، سبعد هاي مو الأب والجد، اللي يخلي ولاية للوصي في تزويج الصغيرة بشرط أن ينص الأب، أب هذه الطفلة، على زواجها. للوصي أن يزوج المجنون، بعد مو أبو جد، وصي صار إلى ولاية على تزويج الصغيرة بشرط أن ينص أبوها في وصيته لشخص معين في تزويجها، ينص على تزويجها، مو يقول تولى شؤونها الحياتية، تولى شؤون الحياتية يعني أكل وشرب ولباس وكذا ودراسة وما دراسة وتهذيب وتعليم، هذا لا، ينص على التزويج، نص الوصي على التزويج. خشين الدليل، اسأل أبو وصي على الصغير والصغيرة المجنون المجنونة بأدلة روايات، الأبو وصي على السفيه بأدلة، هذا أقرب إلى الجنون من العقل وبأدلة اذكرناه. الآن الوصي ولي على زواج الطفل إذا أبو الطفل أوصى في تزويجه. ما هو الدليل؟ سيد الخوي يقول عندنا دليلين أو ثلاثة. دليل الأولي ذكرى، احنا نذكره ونناقشه. الدليل الأول الذي يقوله سيد الخوي يقول آية قرآنية عندنا وهي وجوب العمل بالوصية، يجب العمل بالوصية، آية قرآنية أوجبت العمل بالوصية مطلقا، يعني أوصى بمال من ثلث أن يطول فلان وفلان، أو أوصى أن يدفن في مقبرة معينة في مكان معين، أو أوصى أن يزوجون ابنه الصغير المجنون أو الصغير أو بنته، يجب العمل بالوصية، يجب العمل بالوصية مطلقا. بس الوصية اللي بها ظلم لا يجب العمل بها، والوصية الذي فيها جنف يعني ميل عن الحق ظلم، أو الوصية الذي فيها إثم أو ضرر على الوراث، بس لأني ما يجب العمل بها، فالوصية يجب العمل بها مطلقا. في المال هذه وصية وصية مالية، في أن يدفن في فلان مكان يسمى وصية عهدية، في أن يزوجون المجنون أو المجنونة، يقول يجب العمل بالوصية آية قرآنية عندنا ويجب العمل بالوصية مطلقة. هاي الآية القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يعني بالإحسان حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنف على الظلم أو الميل عن الحق، لما يميل عن الحق يعني يذهب إلى الظلم، أو إثما فأصلح بينهم الورثة فلا إثم عليه، يعني يبدل الوصية، يبدل الوصية من الجنف والإثم إلى وصية لا جنف فيها ولا إثم، فأصلح منه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هاي الآية صدرها في خصوص نفوذ الوصية المالية، إن ترك خيرا، خيرا يعني ماذا؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني ماذا؟ فصدرها في خصوص نفوذ الوصية المالية فقط للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين. وإحنا نقول أنه يصح أن يوصي الميت لوالديه بشيء من ثلثه، أهل السنة يقولون لا وصية لوارث، الأقربين يعني أقرباء وهم أولاد، يوصي الثلث لفلان، ذلك يقولون لا وصية لوارث، وإلى وصية لوارث تعارض القرآن، هذا القرآن يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ذاك معارض القرآن، معارض القرآن يضرب. فنحن عندنا الوصية للوالدين والأقربين جائزة بنص القرآن، هم يقولون لا تجوز الوصية لوارث، يعني والدين وأقربين ما تقدر توصل، ما تقدر توصل، يا ليش بقوله لا وصية لوارث، وهذا يعارض القرآن. فلا يقول الوصية للوالدين والأقربين نافذة، من بدله بعدما سمعه فإنما على الذين يبدلهم، يقول لا أكو عندنا رواية، فهي رواية عارض القرآن على كل حق. كلامنا مهنا الصدر الرواية في الوصية المالية، لكن ذيلها يستثني الوصية التي فيها جنف يعني ظلم، يعني تميل إلى الانحراف إلى الظلم أو إثم من الموصي، هذه استثنيها. إذا مطلق الوصية يجب الوفاء بها باستثناء هذه الوصية التي فيها جنف أو إثم، إنها لا يجب الوفاء بها، وإنما يصلح بين الورثة، يترك هذه الوصية التي فيها ظلم وإثم، يتركها يصلح بينهم. هنا لا يجب العمل بالوصية التي فيها ظلم أو إثم، إذن يجب العمل بكل وصية إلا الوصية الظالمة والآثمة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. الوصية يجب العمل بها مطلقا إلا الوصية التي بها ظلم أو إثم. إذن يجب العمل بالوصية مطلقا. فقد يوصي هذا الإنسان بزواج المجنون اللي عمره 18 سنة، وقد يوصي بزواج الصغير، وقد يوصي بزواج المجنونة. فيجب العمل على وفق الوصية، لأن عدم العمل بالوصية أو تبديلها حذرت منه الآية القرآنية، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هكذا استفاد السيد الخوي من هذه الآية وجوب العمل فيما إذا قال الأب أبي المجنون زوجوه هذا المجنون، زوجوه، أوصى للوصي بأن يزوجه، ويجب. وهي ليست وصية ظالمة، زوجوه، ليست آثمة، مو إثم. زواج المجنون إثم؟ لا مو إثم، خي زوجوه. إذن يجب العمل بالوصي. هكذا استدل السيد الخوي. احنا نقول في مناقشة هذا الدليل، نقول ان انت تمسكت باطلاق الآية، هذا الاطلاق يتمسك به اذا كان مورد الوصية صحيحا شرعا، اذا صحيح شرعا تمسك بالاطلاق. اما مع الشك في صحة الوصية، كما اذا قلنا ان الآية في صحة الوصية المالية مو في صحة الوصية التي هي في حق الغير وفي مال الغير، في أموال الوصي. إذا أوصى أخذ من فلان مليون دينار، إنعم نفذها؟ فإذا أوصى في حق غيره وزوج المجنون، هاي مو وصية مالية، فنشك في أن هذه الوصية صحيحة أو لا. إذا مورد الوصية صحيح وهو أوصى أن يزوج المجنون، إذا صحيح نتمسك بالإطلاق. أما إحنا نشك بالصحة ونقول هذه الوصية صحيحة، قد يكون وصية فقط في أمور مالية ولا تكون صحيحة في مال غيره ونفس غيره، مرة في ماله وفي نفسه، يقول أنا أموالي هيجي زوجي، أنا دفنوني، دفنوني فلان مكان، إيه هاي الوصية في مالي وفي نفسي. أما الوصية أن ابني إذا مات لا تدفنوا في هذه المقبرة، أنت شعلك بابنك، هذا نفس غيرك، فلان زوجوه، فلان زوجها غيرك أنت، ما مرتبط بيك. فنشك في صحة هذه الوصية، إذا شككنا في صحة الوصية لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يكون إذا أحرز الإسم أن الوصية صحيحة، ونحن نشك في صحة هذه الوصية إذا كانت في حق الغير، نفس الغير، مال الغير، نشك في الصحة. زوجوا يعني شنو؟ يعني اطمن الفلوس معها، هاي وصية بمال الغير وبنفس الغير، واحنا نشك في صحتها. احنا نقول الوصية صحيحة اذا كانت في مالك ايها الميت وفي نفسك، وين يدفنوك، فلوسك شلون يقسموها، سنتك شلون يقسموها. اما هاي وصيتك في حق الغير، في مال الغير، في نفس الغير، ومن يقول صحيحة؟ فاذا شككنا في الصحة لا يمكن التمسك بالاطلاق. فسقط الدليل الاول الذي استدل به السيد الخوي على أن الوصي له الحق في أن يزوج المجنون. سايف المجنون بالصبي هم يجي، إذا أوصى أبوه وهو وليه بأن يزوجه وصيا في التزويج، هذا الدليل باطل. أكو عندنا دليل ثاني ذكره السيد الخوي لا بأس به، وهي أكو عندنا رواية صحيحة صحيحة محمد بن مسلم قالت هذا الوصي الذي يوصى إليه هذا إلى حق أن يتاجر بأموال اليتامى، يتاجر بأموال أموال الورثة، يتاجر بها مضاربة، والربح يكون بينه وبين ذول الأولاد الذي عندهم أموال. أجازت الرواية للوصي أن يتاجر بأموال الورثة مضاربة ويكون الربح بينه وبينهم. وعللت الجواز يجوز للوصي أن يتاجر. عللت ليش يجوز للوصي أن يتاجر؟ عللت الرواية هذا الجواز. شنو عللت؟ أن الأب قد أذن بذلك قبل أن يموت. الأب أذن بهذا فالوصي له حق يتصرف في أموال الورثة، يتاجر بها والربح بينهم. ليش؟ لأن أبوهم أبو ذول الصغار، أبو الصغار أذن في ذلك وهو حي. يعني من مات قال أيها الوصي أنت تاجر بأموال الصغار مضاربة والربح بين، لأنه أذن له أن يتصرف وهو حي. خذ آخر هذا التعليم، نقول للوصي حق أن يزوج المجنون لأن الأب أذن له وهو حي، لأن أوصى قال له زوج المجنون فقد أذن له وهو حي. نأخذ بعموم التعليم، التعليل يجوز صرف. ايش تعليل؟ شوفوا التعليل عام، لانه اذن له وهو حي ان يتصرف، اذن له. فلما ياذن للوصي ان يزوج هم اذن له وهو حي، اذن له وهو حي. التعليل شنو؟ تعليل مورد هذا العله بده يقول لا تاكل الرمان. ليش؟ لأنه حامل. نفتهم نوم حامل هم لا تأكله، طرشي هم لا تأكله، بابك يقول لا تأكل رمان. إيمول علة عامة هنا، علة التعليل هذا لأنه أذن لهم أن يطلعوا حي. قهنام أذن لهذا أن يزوج ابنه والآذن وهو الميت حي، كان أذن وهو حي. الرواية أخرج إياها أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم عن صغار، وأذن عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس. فقال عليه لا بأس به. ليش لا بأس به؟ من أجل أن أبا هؤلاء الورثة قد أذن له في ذلك وهو حي. هذا العلة، خل أكمل. فكل ما كان للأب عمله وهو حي يجوز له أن يوصي به. الأب كان له أن يزوج المجنون، الأب كان له أن يزوج الصبي، له أن يزوج الصبي. فما كان عمله جائز وهو حي يجوز أن يوصي به إلى الوصي، ومنه زواج المجنون وزواج الصغير. كل ما كان له وهو حي يجوز أن يوصي به. كان له أن يعمل بأموال الورثة بأموال الصغار الذي هو ولي مضاربة، كان له أن يزوج الصغار أو المجنون، كان له. فإذا أوصى بهذا الذي كان له وهو حي إذن يجوز، سواء كان مالا أو كان تزويجا.
أذن له في ذلك أن يتصرف في أموال
الصغار. وهو حي. فأذن له أن يزوج المجنون. والأب وهو حي. في ذلك من أجل أذن له في ذلك التصرف وهو حي. فهذا هو التصرف، زواج المجنون هو التصرف. أذن له في التصرف وهو حي. فالعلة عامة. هاي الرواية في باب في كتاب الوصايا باب 92. الحديث الثاني هذا لا بأس، هذه الرواية صحيحة، هذه معتبرة، هم صحيحة وهم مثل التعليل عام. إذا كان إذا فتشي سوي وهو حي وأوصى به وهو حي يجوز لهذا أن يفعل. هنا زواج المجنون هم كان له أن يفعله ووحد وقد أوصى به ووحد. الدليل الثالث آية بلي الآية القرآنية تقول الذي يعفو عن المهار الذي بيده عقدة النكاح. اللي بيده عقدة النكاح يعني بيده حق العقد وهو الأب والجد الأب. الذي بيده عقدة يقدر أن يعفو عن المهار. هنا الرواية ذكرت الذي يعفو عن المهار وهو بيده عقدة النكاح الأب والجد والوصي. والوصي هاي الروايات صحيح مع عبد المسلم قال الذي بيده عقدة النكاح يعني يتمكن أن يعفو عن المهر هو الأب والأخ. الأب والأخ والرجل يوصى إليه هذا يقدر يعفو يوصى. إذن الرجل الذي يوصى إليه في تزويج المجنون هذا يقدر يعفو عن عقدة النكاح. فالرواية فسرت الذي بيده عقدة النكاح الأخ طلع الأخ ما إلى ولاية بالروايات الأخرى معارضة الأخ طلع يبقى الأب والوصي الذي يوصى إليه. يعني الوصي بالنكاح نوصي بالنكاح هذا يقدر يعفو عن المهر. الرواية قالت مو الذي يكون وصيا في إدارة شؤون الطفل لا وإدارة شؤون المجنون لا وصي في الزواج وصي في الزواج. إذن الوصي على المجنون بالزواج يكون زواجه صحيح لأنه يتمكن أن يعفو عن المهر. وذكرت الرواية الوصي الموصى إليه يقدر يعفو يعني يقدر الأب يوصي للوصي أن يزوج الصغير أو يزوج المجنون أو المجنون هذه المستوطنة. إذا هذا يعفو عن المهر وبيده عقدة النكاح يعني يقدر الأب يوصي يقول أزوج المجنون أو المجنونة أو الصغير أو الصغيرة. هذا دليل واضح. لكن المشهور إجا قال لا المشهور نسب إليه عدم الولاية للوصي على إنكاح المجنون أو المجنونة أو الصغير أو الصغيرة. أوصى الموصي بذلك أو لم يوصي أوصى أو لم يوصي. إذا ما أوصى ما له حق يزوج الصغير والصغيرة هذا الوصي ما له حق يزوج المجنون. إذا أوصى ما له حق. ليش؟ يقول لأن الآية القرآنية هذا قول مشهور منصرفة عن هذه الوصية منصرفة إلى الوصية بماله وبنفسه خلاص منصرفة عن الوصية بمال الغير ونفس الغير. وإن المجنون نفس الغير هو مو نفس الموصي ومال المجنون مال الغير أي مال المجنون مو مال هو الوصية يوصي في ماله وفي نفسه. في مالي سميه وصية مالية في نفسي سميه وصية عهدية. أما يوصي في مال الغير وفي نفس الغير هذا مو صحيح. الآية منصرفة عن الوصية بمال الغير ونفس الغير منصرفة. هذا القول الآخر. لكن نحن ماذا نقول؟ نقول خب الآية الدليل الصحيح أبو حمزة أخوه هاي دليل يقول هذا تعليل أن إلى حق الوصي أن يصرف في أموال الورثة ويتاجر بها والربح بينه وبين أن الأب أوصى له أذن له وهو حي لأن هاي لأن تعالينا إلى حق أن يوصي له لأن الأب أذن له في تزويج ابنه المجنون وصغير وهو حي دليل هذا. فنخصص أن الوصية النافذة في المال في مال الموصي وفي نفسه وأن يكون في مال غيره ونفس غيره إذا كان الزواج نخصصها. الآية دلت على نفوذ الوصي في مال ونفسه. الرواية دلت على نفوذ وصية الموصي في مال الغير وفي نفسه إذا كان مجنونا وصغيرا. الرواية قالت يصح فنذهب إلى ما ذهب إليه غير المشهور على صحة أن هذا القول الثاني الذي يقول يا لا تنفذ وصية الوصي في زواج ولده الصغير والمجنون أوصى أو لم يوصي مشهور شيء. لا نخالفهم لهذا الدليل. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.